أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. مسألة 646، قال: إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع، أو قصد المشتري عدم الإعطاء، حينئذ قال لم يبطل البيع إذا كان قاصدا للمعاملة جدا ويلزمه إعطاؤه بعد الشراء. الآن يتكلم المصنف في هذه المسألة عن نقطة مهمة لا بد من الالتفات إليها. يقول إنه إذا تم العقد، عقد البيع إذا تم، حينئذ يجب الوفاء على كل من الطرفين بإعطاء الثمن والمثمن. بمعنى أنه عندما ينشئ البائع الإيجاب وينشئ المشتري القبول، فحينئذ بعد اكتمال الإيجاب والقبول الصادر من البائع والمشتري، حينئذ يصبح هناك عقد لازم بين الطرفين، بين البائع والمشتري. فيجب حينئذ بعد ذلك أن يقوم البائع بإعطاء المثمن إلى المشتري، ويقوم المشتري بإعطاء الثمن إلى البائع، أي أنه يجب عليهما الوفاء بما التزما به من الإيجاب والقبول. جيد. يقول المصنف: إذا كانت هناك معاملة، يعني أن هناك عقد قد تحقق، المشتري في بعض الحالات يقول يوجد عنده هكذا، المشتري على نحو تارة مشتري كزيد مثلا يقول أنا غير قاصد لإعطاء الثمن. يعني شنو أنا غير قاصد؟ أنا عندما عقدت البيع لم أكن عندما عقدت الشراء لم أكن قاصدا لإعطاء ثمن للمشتري للبائع، لم أكن قاصدا. السؤال حينئذ نقول: هل هكذا معاملة صحيحة أو باطلة؟ مثلا أنا ذهبت لشراء كتاب، واضح، باعني الكتاب وأنا قبلت اشتريت، إلا أني كنت غير قاصد لإعطاء الثمن، ما قاصد لإعطاء الثمن. أسأل ليش ما قاصد؟ لأي سبب من الأسباب؟ حينئذ قل المصنف: هذا لا يضر بصحة العقد. لماذا لا يضر بصحة العقد؟ ما دام العقد قد اكتمل بالإيجاب والقبول وأصبح لازما، حينئذ يأتي وجوب الوفاء، فيجب أن يفي حينئذ. خب، هذا صورة. عندنا صورة ثانية يقول: لا، أنا مو ما قاصد، لا، أنا قاصد العدم، أنا قاصد عدم الإعطاء، لا أريد أن أعطي ثمنا للبائع، فقط أن أريد أن أخذ الكتاب بدون إعطاء ثمن، ما أريد أعطي ثمن. نفس الكلام يقول المصنف: يجب عليه الوفاء بالعقد، لأنك ما دام قد قبلته فهذا فيه دلالة ضمنية على أنك ماذا؟ دلالة ضمنية على أنك يجب عليك أن تفي. قال المصنف: إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو قصد المشتري عدم الإعطاء، لم يبطل البيع بشرط لم يبطل إذا كان قاصدا منه، إذا كان المشتري قاصدا للمعاملة جدا لا بنحو الهزل. إذا كان بنحو الهزل هو ما قاصد، لا لا، أما إذا كان قاصدا للمعاملة بنحو الجدية وعدم ماذا؟ وعدم الهزلية، فحينئذ يجب عليه. قال ويلزمه، يعني شنو ويلزمه؟ هذا يترتب على قصد المعاملة. ويلزمه إعطاؤه، ويلزم المشتري إعطاء الثمن المن للبائع بعد الشراء أي بعد القبول. جي. قال وكذلك إذا كان، وكذلك إذا قصد المشتري أن يعطي الثمن الكل من الحرام، نفس الكلام أيضا المعاملة صحيحة. شلون؟ مثلا شوف، لاحظ، زيد جاءني قال أريد هذا الكتاب، هذا الكتاب سعره قيمته 1000 دينار. جيد، فأنا بعت هذا الكتاب بعته، هذا الكتاب قبلت، أنا بعت هذا الكتاب، هو قبل بالشراء بسعره بـ1000 دينار. زيد عنده أموال مسروقة، ما أدري، حرام، هي أموال حرام ليست ملكه. ماذا يقوم زيد حينئذ؟ يقوم زيد بإعطاء 1000 دينار منين؟ من ذلك المال المحرم. المعاملة هنا بيني وبينه صحيحة أو لا؟ الجواب المعاملة صحيح، لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. وإن قلت هو أعطاك مالا محرما، الجواب وإن أعطاني مالا محرما، لماذا صحيحة؟ وإن أعطاني مالا محرما لأني أنا البائع لم أقل له أعطني هذا الألف، هذا الألف بعينه، يعني هذا الألف إذا قلت أعطني هذا الألف الذي مثل بيدك اليمنى وكان محرما، هو يدري بي محرم، المشتري يدري بي محرم، وأنا البائع أقول له أعطني هذا الألف الذي بيدك اليمنى، هذا حينئذ أصبح الثمن شخصي، أصبح ماذا؟ أصبح شخصيا جزئيا. أنا ما اتفقت وياها هكذا، أنا قلت أريد 1000 دينار، أستعطيني الموجود في جيبك، الموجود في يدك، ما له علاقة، المهم أريد أنا أحافظ على القيمة. فيعطيني هو 1000 دينار، أسمنيا من الألف الكلي في الذمة. شنو الكلي؟ لأنه أنا طلب، أنا ماذا علي؟ أريد 1000 دينار، 1000 دينار، هذا يسمونه 1000 كلي، يصدق على 1000 الموجود في يده اليمنى، في يده اليسرى، في جيبه الأعلى، في جيبه الأسفل، يصدق عليه أنه 1000. إذا كانت المعاملة كلية فلا إشكال، يعني الثمن كليا. نعم، إذا حددت أصبح شخصيا، فيشترط حينئذ أن يكون مباحا لا محرما. قال وكذلك إذا قصد المشتري إعطاء أن يعطي الثمن الكلي من الحرام فالمعاملة صحيحة. جيد، مسألة 647. قال يحرم بيع آلات اللهو المحرم مثل العود والطنبور والمزمار. هذه المسألة تريد أن تتكلم عن جملة من النقاط. النقطة الأولى، الآلات المحرمة، الآلات المحرمة، الآلات شوف على 3 أنحاء، خلينا نقسمها. آلات منفعتها منحصرة في الحرام فقط ولا منفعة لها في غير الحرام، هذا نحو. النحو الثاني، آلات منفعتها منحصرة في الحلال فقط وفقط. النوع الثالث، آلات مشتركة، بمعنى شنو معنى الاشتراك؟ بمعنى أنها صالحة للاستعمال في الحلال وصالحة للاستعمال في الحرام. والسؤال الذي يطرح في المقام، بيع الآلات محلل أم محرم؟ الجواب نقول هذا يختلف باختلاف النوع. فإن كانت الآلات محللة فلا إشكال حينئذ، فلا إشكال في بيعها. أما إذا كانت الآلة آلة ماذا؟ آلة محرمة. أسا شنو مثل الآلة المحللة؟ مثلا ماذا؟ آلة محللة. الآلة المحللة من باب المثال، من باب المثال مثلا المكنسة، المكنسة مثلا. فحينئذ يجوز بيعه، لا إشكال فيها. أما إذا كانت الآلة آلة محرمة، أي منفعتها منحصرة في الحرام فقط، فحينئذ يحرم بيعها، ولا يصح يحرم بيعها. بس شنو الآلات التي تنحصر في الحرام؟ مثل آلات اللهو التي يستعملها أهل الغناء، مثل كالعود والطنبور والمزمار. جيد. أو مثلا ماذا؟ مثلا آلات القمار، النارد، الشطرنج. جيد. فهذا يحرم. إن قلت عندنا في بعض الأحيان آلات ليست للكبار وإنما للصغار، لعب يعني، لعبة مثلا. هذه اللعب التي مصنوع شكلها صنعت على طراز ووفاق الآلات اللهوية المحرمة. الجواب ما هو حكم بيعها؟ الجواب يقول مصنف يحرم بيعها على الأحوط وجوبا، فهي المزامير التي تباع للأطفال محرمة، هذه فيجب الاجتناب عن بيعها على الأحوط لزوما كما يعبر المصنف. أما النوع الثالث، الآلات المشتركة يعني صالحة للاستعمال في الحرام وصالحة للاستعمال في الحلال، مثلا كالتلفاز، التلفزيون مثلا، الراديو. التلفاز يمكن أن يستعمل في الحلال ويمكن يستعمل في الحرام. في الحلال كمشاهدة ماذا؟ مثلا كمشاهدة البرامج الترفيهية، البرامج الدينية السياسية وما شاكل ذلك. أما الحرام كمشاهدة الصور المحرمة. جيد. الراديو نفس الكلام، يمكن سماع فيه القرآن فيكون شيء محلل، يمكن سماع الغناء فيكون محرم. على مشتركة. الفيديو كما يضرب المصنف، المسجل وما شاكل ذلك من الآلات. فما هو حكمها؟ سنقرأ هذا المقدار. قال يحرم بيع آلات اللهو المحرم، اللهو المحرم، مثل العود والطنبور والمزمار. قال والأحوط لزوما الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال. وأما الآلات المشتركة، صنف سكت عن الآلات شنو المحللة. إن قلت لماذا سكت؟ الجواب لأن كلامنا عن المعاملات المحرم، إحنا إذا عرفنا الحرام فنبتعد عنه، فغيره يكون حلالا غير محرم. قالوا وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أخرى، أي صالحة للاستعمال ولا تناسب صورتها الصناعية التي بها قوام ماليتها عند العرف. لا تناسب ماذا؟ لا تناسب صورتها أن تستخدم في الحرام خاصة، يعني غير منحصرة في الحرام، قلت شلون هاي مثل منحصرة في الحرام؟ يقول غير منحصرة، يقول كالراديو والمسجل والفيديو والتلفزيون. هاي صورتها التي شنو صورتها؟ يعني شكلها مادتها واضح بهذا الشكل وضعت، هذا عند العرف لها مالية او لا؟ لها مالية، ماليتها ما منحصرة في الحرام، ما قوام ماليتها، قوام ماليتها شنو هذا الشكل الصورة النوعية كما يعبر عنها، هذا ما منحصرة في الحرام هذه الصورة. قال ولا تناسب صورتها الصناعية التي بها قوام ماليتها عند الحر عند العرف أن تستخدم في الحرام خاصة لا مشتركة كالراديو والمسجل والفيديو والتلفزيون، فلا بأس ببيعها وشرائها بالنسبة للبائع يمكن أن يبيع، بالنسبة للمشتري يمكن، كما لا بأس باقتنائها. البيع والشراء مثل من تاجر يبيع، أنا صاحب الدكان أشتري لكي أبيع، واضح؟ أنت تأتي لأجل ماذا؟ لأجل الاقتناء، مو لأجل المتاجرة بيع وشراء، لا، تأتي تأخذها تشتريها لأجل ماذا؟ لأجل أن تجعلها في منزلك مثلا. قال كما لا بأس باقتنائها واستعمالها في ماذا؟ في منافعها المحللة. نعم استدراك، لا يجوز اقتناؤها، اقتناؤها يعني تملكها لمن؟ يعني بالنسبة للشخص الذي لا يأمن من انجرار نفسه أو لا يأمن من انجرار بعض أهله إلى استخدامها في الحرام. يقول إذا كان هذا الاقتناء، هذا الشراء لأجل الاقتناء وتملكها وجعلها في البيت، إذا كان سببا ومقدمة لوقوعك في الحرام أو وقوعك في أو وقوع بعض متعلقيك كأهلك أطفالك في الحرام، فحينئذ يقول المصنف لا يجوز ذلك الاقتناء، ذلك التملك، لأن حينئذ سيكون مقدمة للوقوع في الحرام. جيد. مسألة 648. قال يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما صنع المسكر. ولا بأس به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتري يصرفهما فيه. جيد. توجد مسألة بلحاظ العنب والتمر، هنا نأتي نتكلم عن المسكر، عن الخمر. الخمر في بعض الأحيان يصنع من العنب والتمر بطريقة معينة يعرفها من يصنع ذلك. جيد. هنا العنب والتمر عند بيعه لأجل صنع الخمر محرم أو لا؟ لأجل صنع المسكر حرام أو لا؟ يقول المصنف يحرم بيع العنب والتمر بشرط. متى يحرم؟ إذا قصد ببيعهم، إذا قصد البائع ماذا قصد؟ صنع المسكر. يعني شنو إذا قصد البائع صنع المسكر؟ إذا كان البائع يعني ماذا؟ ملتفتا إلى أن هذا البيع لأجل صناعة المسكر، يعني وجد هناك تواطؤ واتفاق على أن هذا بيع هذين الأمرين العنب والتمر لأجل عمل وصناعة المسكر فهو حرام. هسه سواء كان تواطؤهما وتوافقهما واتفاقهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه، في ضمن العقد شلون؟ يعني ماذا؟ قال لي أنا أريد أن أشتري منك العنب لأجل أن أصنعه
لأجل أن أصنعه ماذا؟ خمرا مسكرا نستجير بالله. فقلت هي جيد، أنا قاصد هذا أيضا، أقصد هذا معك وبيعك. فحينئذ هذا وين في ضمن العقد، أثناء العقد يعني قبل اكتماله، أم كان الاتفاق والتواطئ في خارج العقد؟ هسه وين في خارج العقد يعني قبل العقد؟ أنا أمس مثلا شفتك، قبل ساعة شفتك، قلت لي أريد أسوي لك شني، قلت أريد أشتري منك العنب وأصنع ماذا؟ وأصنع منه الخمر. فبعد ساعة قلت خوش أنا جيد، هاي في هذا قبل العقد. بعد ساعة، بعد يوم، ورا يوم، إجي جاءني ذلك الشخص وقال أريد أشتري منك العنب، بعد ما قال لي لأجل أن أصنع وأنا أقصده. المهم أنا قد اتفقت معه مسبقا. إذن الاتفاق إما أن يكون في أثناء العقد أو يكون ماذا؟ قبل العقد، خارج العقد. على كل حال لا نفرق بينهما، سواء كان في داخل العقد في أثنائه أم في خارجه، ما دام العقد مبتنيا على هذا القصد فحينئذ يحرم البيع. قلت هذا حكم تكليفي يحرم، هل هو صحيح أو لا؟ الجواب لا يصح هذا البيع. هو يوجد هنا حكمان، تكليفي وهو الحرمة، وحكم الوضعي وهو عدم الصحة. إذا توجد عندنا حالة، شنو الحالة؟ هذه الصورة، شوف لاحظ، إذا باع، هاي يذكرها المصنف في مسألة 17 الجزء الثاني المنهاج المعاملات، الجزء الثاني مسألة 17، ماذا يقول؟ يقول وإذا باع واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط. يعني شلون؟ يعني أنا أبيع، أقول له أبيعك هذا بشرط، أبيعك العنب بس بشرط أن تصنع خمر. نفس الكلام حينئذ يقول البيع صحيح، لا إشكال فيه. لماذا البيع صحيح؟ لأن هذا شرط، هذا شرط والعقد ما متقوم به. فحين الشرط فاسد، لماذا الشرط فاسد؟ الشرط فاسد لأنه شرط محرم لا يمضيه الشارع، الشارع المقدس إنما يمضي الشروط الغير المحرمة التي هو تكفل اقتنع بها. قال وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر. هاي باب الكلام يجر الكلام، خلنا نذكر هذا الشيء. يقول أنا عندي مسكن، عندي محل مثل أو ما شاكل ذلك، هل يجوز لي أن أؤجره لبيع الخمر؟ الجواب يقول وكذا تحرم ولا تصح حرمة وعدم صحة إجارة المساكن لتباع فيها الخمر أو تحرز فيها. تحرز فيها يعني يجعل المسكن كمخزن لحفظ الخمر، أيضا نفس الكلام، أو يعمل فيها شيء من المحرمات. إذن المسكن أو المحل لا يصح ويحرم إجارته لكل عمل محرم، سواء كان بنحو الحفظ فيه، بنحو البيع فيه، بنحو العمل فيه. جيد. قال وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها كالسيارات مثل الآن لحمل الخمر. هذا يقول أنا عندي سيارة أريد أجرها لأجل نقل الخمر من مدينة إلى مدينة أخرى. الجواب نفس الكلام، ما دام العمل هنا محرم فالإجارة باطلة، الأجرة الثمن محرمة والأجرة في ذلك محرمة، محرمة يعني أنت لا تملكها. جيد. ويحرم عليك التصرف فيها. نعم إذا كان ذلك على سبيل الشرط صحة الإجارة وبطل الشرط باعتبار أن العقد غير مبتن عليه. وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا، يعني أبيع العنب للشخص الذي أعلم بأنه يأخذ العنب لأجل صناعة الخمر، بس أنا ما متفق معه لا قبل العقد لا أثناء العقد في ضمن العقد، ما متفق، لكن أنا أعلم بأن هذا الشخص عندما يأتي يشتري العنب لأجل فعله، أنا ما متفق وياه. يقول أما بيع العنب ممن يعني إلى الذي يعلم بأنه يعمله خمرا، أو إجارة المسكن للشخص الذي يحرز، الذي يعلم للشخص الذي يعلم أنه يحرز فيه ويحفظ فيه الخمر أو يعمل به شيء من المحرمات من دون تواطئهما، من دون اتفاقهما على ذلك في عقد البيع أو في عقد الإجارة، فهو جائز. نعم، احتياط استحبابي بالاجتناب عن هكذا تعاملات. نقرأ المسألة، مسألة 148. قال: يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما صنع المسكر، ولا بأس به، أي ولا بأس بالبيع مع عدم القصد، أي أن البائع لا يقصد ذلك، وإن علم البائع أن المشتري يصرفهما، أي يصرف العنب والتمر فيه، في ماذا؟ في صنع المسكر. يقول ما دام أنك غير قاصد وغير متفق معه فلا إشكال حينئذ بهذا البيع، البيع صحيح. نعم، احتياط استحبابي بترك هكذا معاملة. والحمد لله رب العالمين.